إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الملك والمليك ومالك الملك. قال ربنا تبارك وتعالى: فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال سبحانه: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال جلت قدرته: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والملك هو تام الملك الجامع لأصناف المملوكات، فأما المالك فهو الخاص الملك. الملك هو تام الملك الجامع لأصناف المملوكات، وأما المالك فهو الخاص الملك. والمصدر من الملك الملك مضمومة الميم، ومن المالك الملك مكسورتها. وقد يسمى بعض المخلوقين ملكا إذا اتسع ملكه، إلا أن الذي يستحق هذا الاسم هو الله عز وجل، لأنه مالك الملك، وليس ذلك لأحد سواه. يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. والله تبارك وتعالى منفرد بالملك، لا يملك الخلق إلا خالقهم، كما قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. وكما قال جلت قدرته: قل من بيده ملكوت كل شيء. وما ورد من إثبات الملكية لغير الله تعالى كقوله: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وكقوله تعالى: أو ما ملكتم مفاتحة، فهو ملك محدود لا يشمل إلا شيئا يسيرا. في هذه المخلوقات التي لا يعلم عددها إلا الله، الإنسان يملك ما تحت يده ولا يملك ما تحت يد غيره، وكذلك هذا ملك قاصر وملكية قاصرة من حيث الوصف، فالإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك، ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا. فمثلا لو أراد أن يحرق حيوانه أو يبدد ماله، قلنا له: لا يجوز. أما الله سبحانه وتعالى فهو يملك ذلك كله ملكا عاما شاملا. فما أثبته الله تبارك وتعالى من ملك المالكين من المخلوقين فهو على هذا النحو، وشيء قليل في ملك الله تبارك وتعالى الذي لا يحصيه إلا هو. فهذا أولا. وأما ثانيا فهو ملك قاصر، بمعنى أنه لا يستطيع أن يتصرف فيه على حسب ما يريد، وإنما تحكمه قواعد الشرع الأغر. فالله تبارك وتعالى هو الموصوف بصفة الملك، وصفة الملك في صفات فيها العظمة وفيها الكبرياء وفيها القهر وفيها التدبير وفيها الإحاطة وفيها الشمول، وله التصرف المطلق في الخلق وله الأمر والجزاء. ألا له الخلق والأمر، وله جميع العالم العلوي والسفلي، كلهم عبيد ومماليك ومضطرون إليه جل وعلا. فهو الرب الحق والملك الحق والإله الحق، خلقهم بربوبيته وقهرهم بملكه واستعبدهم بألوهيته. فتأمل هذه الجلالة وهذه العظمة التي تضمنتها صفات ربك جل وعلا وأسماؤه: الملك المليك مالك الملك، وهو جلت قدرته رب الناس وملك الناس وإله الناس، والرب القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي ويعز من يشاء ويذل من يشاء، إلى غير ذلك من معاني الربوبية التي له منها ما يستحقه من الوصف الأعلى. والملك الآمر الناهي المعز المذل الذي يصرف أمور عباده كما يحب ويقلبهم كما يشاء، وله من معاني الملك ما يستحقه من الأسماء الحسنى كالعزيز الجبار المتكبر الحكم العدل الخافض الرافع العظيم الجليل الكبير الحسيب المجيد الولي المتعال مالك الملك المقسط الجامع، إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك. الملك المالك المليك جل جلاله وتقدست أسماؤه. والملك معروف يذكر ويؤنث كالسلطان، وملك الله تعالى ملكوته وسلطانه وعظمته وعزته. والملك والملك والمليك والمالك والملك ذو الملك. قال ابن سيدة: الملك والملك والملك احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به، احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به والتصرف فيه على حسب ما يريد ويقضي. والملكوت مختص بملك الله تعالى، وهو مصدر ملك أدخلت فيه التاء، نحو جبروت ورهبوت ورحموت، كما قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. فالملكوت مختص بملك الله تعالى، وهو مصدر ملك أدخلت فيه التاء. وقد ورد الملك في القرآن 5 مرات، منها قوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق، ومنها قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، ومنها قوله تعالى: ملك الناس. وورد المالك مرتين، في قوله تعالى: مالك يوم الدين، وفي قوله جلت قدرته: قل اللهم مالك الملك. وأما المليك فلم يرد إلا مرة واحدة في قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والمعنى في حقه جلت قدرته كما قال أصحاب المعاني: الملك النافذ الأمر في ملكه، إذ ليس كل مالك ينفذ أمره أو تصرفه فيما يملكه. وهذا واضح، ليس كل من ملك يمكن أن يتصرف فيما ملك، ويمكن أن يكون مالكا وهو عاجز عن التصريف فيما ملك. وأما الملك الحق النافذ الأمر في ملكه، والملك أعم من المالك، والله تعالى مالك المالكين كلهم، وإنما استفادوا التصرف في أملاكهم من جهته تعالى بما جعلهم مستخلفين فيه. وقال ابن جرير رحمه الله: الملك الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا دونه، فالملك النافذ الأمر في ملكه، وهو الذي لا ملك فوقه ولا شيء دونه. قال ابن كثير: وهو جلت قدرته الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا دونه، ولا شيء إلا دونه. قال ابن كثير: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. وما ذكروه من ثبوت الملكية المطلقة لله وحده لا شريك له، وأن له كمال التصرف والقدرة في ملكه، ظاهر جدا في القرآن العظيم، كقوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض، وكقوله جلت قدرته: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، وكقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وكقوله تعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فذكر ملكه العظيم الشاسع، ثم ذكر قدرته التامة في ملكه، وأنه لا يعجزه شيء. وكقوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يثقل عليه ولا يعجزه حفظ هذا الملك العظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقل عليه، يؤوده أي لا يثقل عليه ولا يعجزه حفظ هذا الملك العظيم، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أما الناس فقد يملكون مع العجز عن التصرف، كأن يكون المالك صبيا أو مجنونا ووليهما لا ملك له، مع أن التصرف ثابت له. فقد تملك مع العجز عن التصرف، وقد تتصرف مع عدم الملك. فأما الصبي والمجنون فإنه يملك ولا يتصرف، وأما الولي للصبي والمجنون فإنه يتصرف ولا يملك. والله رب العالمين هو النافذ أمره في ملكه، وهو جلت قدرته الملك الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا دونه. وأيهما أبلغ حينئذ، الملك أو المالك؟ قال الشوكاني رحمه الله تعالى: قد اختلف العلماء أيهما أبلغ، ملك أو مالك. فقيل إن ملك أعم وأبلغ، إذ كل ملك مالك، وليس كل مالك ملك، إذ كل ملك مالك وليس كل مالك ملك، ولأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك. قال أبو عبيد: والمبرد ذلك، ورجحه الزمخشري، فيقول: إن ملك أعم وأبلغ، إذ كل ملك مالك وليس كل مالك ملك، ولأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك. وقيل مالك أبلغ، لأنه يكون مالكا للناس وغيره، فالمالك أبلغ في مدح الخالق من ملك، وملك أبلغ في مدح المخلوقين من مالك. وقيل مالك أبلغ، لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم. وهنا تعلق بالله تبارك وتعالى وتعلق بالمخلوقين، فالمالك أبلغ في مدح الخالق من ملك، وملك أبلغ في مدح المخلوقين من مالك. لأن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك، وإذا كان الله تبارك وتعالى مالكا كان ملكا، واختار ذلك أبو بكر ابن العربي رحمه الله. ثم قال الشوكاني رحمه الله: والحق أن لكل واحد من الوصفين نوع أخصية لا يوجد في الآخر، فالمالك يقدر على ما لا يقدر عليه الملك من التصرفات بما هو مالك له بالبيع والهبة والعتق ونحوه، والملك يقدر على ما لا يقدر عليه المالك من التصرفات العائدة إلى تدبير الملك وحياطته ورعاية مصالح الرعية. فالمالك أقوى من الملك في بعض الأمور، والملك أقوى من المالك في بعض الأمور، والفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب سبحانه أن الملك صفة ذات، أن الملك صفة ذات، والمالك صفة لفعله جل وعلا. فالفارق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب جل وعلا أن الملك صفة لذاته، والمالك صفة لفعله. إذا آمن الإنسان بهذه الأسماء العظيمة، الملك، المالك، المليك، مالك الملك، فإنها تحدث في نفسه آثارا عظيمة، إذ إن الملك الحقيقي لله وحده لا يشاركه فيه أحد، وكل من ملك شيئا فإنما هو بتمليك الله تبارك وتعالى له. قال صلى الله عليه وسلم: لا مالك إلا الله، وفي رواية: لا ملك إلا الله. أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة مرفوعا: لا مالك إلا الله، ولا ملك إلا الله في رواية. وقد يسمى بعض المخلوقين ملكا إذا اتسع ملكه، إلا أن الذي يستحق هذا الاسم هو الله عز وجل، لأنه مالك الملك، وليس ذلك لأحد غيره. يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. فالمخلوقات لا تملك في الحقيقة شيئا، وقد أنكر الله تبارك وتعالى على المشركين الذين عبدوا هذه المخلوقات التي هي مثلهم في الضعف والعبودية لله تعالى، وأنها لا تملك من السماوات والأرض شيئا، ولا مثقال ذرة، ولا تنفع أحدا ولا تضره. فقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. لا يملكون شيئا، ولا يملكون لهم رزقا، ولا يستطيعون أمرا، فكيف يعبدون؟ وقال سبحانه: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والقطمير اللفافة التي تكون على النواة، نواة التمرة، يعني لا يملكون من السماوات والأرض شيئا ولا بمقدار هذا الغلاف الرقيق الذي يغلف نواة التمرة. فهل يستحق هؤلاء العبادة وهم لا يملكون هذا الشيء الحقير؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قطمير تلك القشرة اللفافة الرقيقة الهشة الحقيرة التي تكون على النواة، نواة التمرة، لا يملكونها وهم يعبدون. فالله تبارك وتعالى هو المالك لخزائن السماوات والأرض، بيده الخير، يرزق من يشاء، وهو المالك للموت والحياة والنشور والنفع والضر، وإليه ترجع جميع الأمور، فهو المالك لجميع الممالك العلوية والسفلية، وجميع من فيهما مماليك لله فقراء مدبرون. وهو سبحانه كل يوم في شأن يتصرف في ملكوته كيف يشاء. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض قوما آخرين. أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم موقوفا على أبي الدرداء، وأخرجه موصولا ابن ماجه وابن حبان وابن أبي عاصم في السنة من حديث أبي الدرداء وإسناده حسن. من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض قوما آخرين، كل يوم هو في شأن. قال تعالى: يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، فإن الله عز وجل قال: أنا الدهر، الأيام والليالي لي، أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن، يقول: لا تسبوا الدهر، فإن الله عز وجل قال: أنا الدهر، الأيام والليالي لي، أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك. ولكن من الناس من يظن أن ما آتاه الله تبارك وتعالى إياه من أمر الدنيا يظن أنه صار به مالكا حقيقيا، وينسى أنه مستخلف فيه فقط، ومستخلف فيما آتاه الله تبارك وتعالى من ملك ومال وجاه وعقار، فيتكبر إذا نسي، ويتجبر إذا ذهل، ويظلم الناس بغير حق، كما حكى الله سبحانه وتعالى عن فرعون عليه لعائن الله الذي نسي نفسه وضعفها، وزعم لنفسه الملك بل والألوهية. قال تعالى: ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ نعم نبصر، نبصر الأنهار تجري من تحتك وأنت من أحقر خلق الله بل أحقره، فكان ماذا؟ أفلأنها تجري من تحتك تستخف قومك، كما ذكر الله رب العالمين في خفة حلوم أولئك الأسلاف السابقين، فقال جلت قدرته: فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى، ودعا قومه إلى هذه الضلالة الكبرى فاستجابوا له فعاقبهم الله جميعا. قال جلت قدرته في وصف حالهم وخفة أحلامهم: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا، أي أغضبونا، آسفونا أغضبونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وقال جلت قدرته: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وإهلاك الله سبحانه وتعالى لفرعون وقومه عبرة لكل من يظن أنه إذا ما أوتي ملكا فقد صار به ملكا، فتفرعن على الناس فيما آتاه الله من ملك، وظن أنه مخلد، ونسي أن ملكه زائل، وأن إقامته في ملكه مؤقتة، وأن الموت مدركه لا محالة. قال جلت قدرته منبها عباده إلى ذلك: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وإذا كان الملك المطلق إنما هو لله وحده لا شريك له، فطاعة المطلقة إنما هي له وحده لا شريك له، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يقدم حكم ولا أمر على أمر الله تبارك وتعالى وحكمه، لأن طاعة الله تبارك وتعالى أوجب من طاعة غيره، بل لا طاعة لأحد إلا في حدود طاعته سبحانه، أما في المعصية فلا سمع ولا طاعة. وعدم الاجتراء على ذلك الجناب المحمي الممنوع أمر ينبغي أن يكون واضح، فقد ورد في الحديث المتفق على صحته من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخنع اسم عند الله. وقال سفيان غير مرة: أخنع الأسماء عند الله، فروايتان: أخنع اسم عند الله، والأخرى: أخنع الأسماء عند الله، رجل تسمى بملك الأملاك، ملك الأملاك، ملك الملوك. وفي رواية: أخنع الأسماء يوم القيامة. وذكر قال سفيان: يقول غيره، أي غير أبي الزناد، تفسيره: شاه شاه، وهذا في الصحيحين كما مر ذكره. فعندنا لفظان: أخنع اسم عند الله، وأخنع الأسماء عند الله أخنع، والآخر أخنى. فمعنى أخنع أوضع وأذل، فأخنع الأسماء أوضع الأسماء وأذل الأسماء عند الله. الخانع الذليل، وخنع الرجل ذل. وقال ابن بطال: وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلة. إذا كان الاسم أذل الأسماء وأحقر الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا وأحقر. فمعنى أخنع أوضع وأذل، ومعنى أخنى أفحش من الخنا، وهو الفحش في القول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخنى الأسماء يوم القيامة، وذكر وتفسيره: شاه شاه، ملك الملوك. فأخنى أفحش، وأخنع أوضع وأذل. وجاء في رواية مسلم: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيضه عليه، رجل تسمى بملك الملوك، فهذا هو الذي يقابله الله رب العالمين بهذا السخط الصاخط. أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيضه عليه. قال الحافظ رحمه الله: واستدل بهذا الحديث على تحريم التسمي بهذا الاسم لورود الوعيد الشديد، ويلتحق به ما في معناه مثل خالق الخلق وأحكم الحاكمين وسلطان السلاطين وأمير الأمراء، إلا أمير الأمراء، أمير الأمر. وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك، لا ملك إلا الله. وقال الإمام المناوي في شرحه: أي من تسمى بذلك ودعي به وإن لم يعتقد، فإنه لا ملك في الحقيقة إلا الله وغيره، وإن سمي ملكا أو مالكا فإنما هو بطريق التجوز، وإنما اشتد غضبه عليه لمنازعته لله في ربوبيته وألوهيته. نعم، هو حقيق بأن يمقته عليه ويهينه غاية الهوان، ويذله غاية الذل، ويجعله تحت أقدام خلق، كما ورد في الحديث أن المستكبرين يأتون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بالأقدام في الموقف، فيحشرون كأمثال الذر، أهون على الله تبارك وتعالى من الجعل، وهو تلك الدويبة السوداء الجعران الخنفساء التي تدهده الخرأ بأنفها، هم أهون على الله جلت قدرته من هذا المحتقر حقيقة وحكمة. أهون على الله رب العالمين من الجعل الذي يدهده الخرأ بأنفه. يحشر الله رب العالمين المستكبرين يوم القيامة في الموقف كأمثال الذر الدقيق، كأمثال النمل، لأنه كان يشمق بأنفه ويستطيل بلا طول، فحقره الله رب العالمين في الموقف وعامله بنقيض قصده وأصاره إلى ضد ما كان آخذا به مما لا يستحق. فذلك كذلك يجعله تعالى تحت أقدام خلقه لجرأته وعدم حيائه في تشبهه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، فهو ملك الملوك وحده، وهو حاكم الحكام وحده، فهو الذي يحكم عليهم كلهم لا غيره. وقال العلامة ابن القيم عليه الرحمة: ولما كان الملك الحق لله وحده ولا ملك على الحقيقة سواه، كان أخنع اسم وأوضعه عند الله وأغضبه له اسم شاه شاه، أي ملك الملوك وسلطان السلاطين، فإن ذلك ليس لأحد سوى الله، فتسمية غيره بهذا من أبطال الباطل، والله لا يحب الباطل. وقد ألحق بعض أهل العلم يقول الإمام بهذا قاضي القضاء، قال ألحق بعض أهل العلم بهذا المنع قاضي القضاء، وقال ليس قاضي القضاء إلا من يقضي بالحق وهو خير الفاصلين، وهو الله الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله سبحانه مالك يوم الدين وملكه، فالملك في ذلك اليوم العظيم لله وحده، لا ينازعه فيه أحد من ملوك الأرض وجبابرتها. قال تعالى مالك يوم الدين، وفي قراءة نافع وغيره ملك يوم الدين، وقال جلت قدرته وله الملك يوم ينفخ في الصور، وقال تعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم، وقال جلت قدرته يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وجاء ما يبين ذلك من السنة الشريفة، ففي الصحيحين من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وعن عبد الله بن عمر فيما أخرج مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ أخرجه مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. فهل يجيبه حينئذ أحد من أهل الأرض؟ كلا، بل الجميع خاشعون صامتون، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ومن الرحمة للخلق أن الله سبحانه وتعالى هو الملك الوحيد يوم القيامة، لأنه الذي يحاسب بالعدل ولا يظلم ولا يجور، حاشا، وما ربك بظلام للعبيد. وقال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال جلت قدرته: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فلما أثبت لنفسه الملك أردفه بأن وصف نفسه بكونه رحمنا، ليدل على زوال الخوف وحصول الرحمة. الملك أثبته لنفسه، الملك يومئذ الحق للرحمن، فإذا يزول الخوف ويحصل الأمان وتتنزل الرحمات. وإذا ما نظرت لإثبات الملك لله رب العالمين بملك يوم الدين، لأنه مالكه وملكه، مالك يوم الدين، تجد أن الله تبارك وتعالى أثبت الملك للزمان. هل يملك أحد زمانا؟ مالك يوم الدين، مالك الظرف والمظروف، مالك المكان والمكين، مالك الزمان وما يقع فيه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين وملك يوم الدين ومالك الزمان الذي لا ينازعه ولا يدعيه أحد أبدا، لا فيه ولا عليه. ولما كان الملك وبخاصة إذا كان بإطلاق مما يخشى منه وقوع أمر يخيف أو وقوع أمر لا يكون على المعدلة، أتى ربنا جلت قدرته بهذه الأوصاف هكذا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فقدم الوصف بالرحمة في هذين الاسمين العظيمين. وكذلك يقول ربنا: الملك يومئذ الحق للرحمن، للرحمن، لم يقل جلت قدرته للقهار، ولم يقل للجبار وهو كذلك، ولكن الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. فدل ذلك على أن الملك لا يحسن ولا يكمل إلا مع الإحسان والرحمة. فعلى كل مالك أن يرحم ما ملك وأن يكون إليه محسنا. ومن أسمائه جلت قدرته الحسنى المتكبر. قال ربنا جلت قدرته: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المتكبر. سبحان الله عما يشركون. فهو سبحانه المتكبر عن السوء والنقص والعيوب لعظمته وكبرياء، المتكبر المتعالي عن صفات الخلق، ويقال هو الذي يتكبر على عتات خلقه إذا نازعوه العظمة فيقصمهم. والتاء في المتكبر تاء التفرد والتخصيص والاختصاص والتخصص، لا تاء التعاطي والتكلف، كالمتحلم الذي يتكلف الحلم، والمتشبع الذي يتكلف التشبع، وإنما هي للتفرد والتخصص بالكبر، فلا يكون إلا له، وليست كالتاء في تلك الأشياء التي تدل على التعاطي والتكلف. المتكبر الكبير جل جلاله وتقدست أسماؤه، كبر بالضم يكبر عظم، فهو كبير عظيم، والكبر نقيض الصغر، وكبر الأمر جعله كبيرا، والتكبير التعظيم، والتكبر والاستكبار التعظم، والكبر الرفعة في الشرف، والكبرياء الملك، وقوله تعالى: وتكون لكم الكبرياء في الأرض، أي الملك في الأرض. والكبرياء أيضا العظمة والتجبر. تاء في المتكبر ليست تاء التعاطي والتكلف، كما يقال فلان يتعظم وليس بعظيم، ويتسخى وليس بسخي، وإنما هي تاء التفرد والتخصص، فلا يكون الكبر إلا لصاحبه والموصوف به وهو الله. وقد ورد هذان الاسمان المتكبر والكبير في القرآن العظيم في مواضع. سمى الله رب العالمين نفسه بالمتكبر في آية واحدة من القرآن الكريم في قوله العزيز الجبار المتكبر في موضع واحد. وأما اسمه الكبير فقد ورد في 6 مواضع من القرآن العظيم، منها قوله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وقوله تعالى وأن الله هو العلي الكبير، وقد جاء مقترنا باسمه العلي والمتعال. المتكبر الذي تكبر عن كل شر وتعاظم عنه وعن كل دنية ونقص، والمتكبر هو الذي تكبر عن ظلم عباده، وهو يرجع إلى الأول، لأنه إذا تكبر عن كل شر فإن الظلم من الشر لا محال. فالمتكبر المتكبر الذي تكبر عن كل شر، وهو الذي تكبر عن ظلم العباد، وهو المتعال عن صفات الخلق، هو الذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة، هو البليغ الكبرياء والعظمة. وأما ما قاله العلماء في معنى اسمه الكبير فإنه مشابه لما ذكر من معنى المتكبر. وأما ابن جرير رحمه الله فيقول الكبير يعني العظيم الذي كل شيء دونه ولا شيء أعظم منه. وقال الخطابي الكبير هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن، فصغر دون جلاله كل كبير، وهو الذي كبر عن شبه المخلوق. فيكون معنى المتكبر ومعنى الكبير من أسماء الله تبارك وتعالى العلي الكبير أنه الذي تكبر عن كل سوء وشر وظلم، وأنه الذي تكبر وتعالى عن صفات الخلق فلا شيء مثله، وهو الذي كبر وعظم فكل شيء دون جلاله صغير وحقير، وهو الذي له الكبرياء في السماوات والأرض، أي له السلطان والعظمة. فمعنى المتكبر ومعنى الكبير يدور على هذه الأمور، هو الذي تكبر عن كل سوء وشر وظلم، وهو الذي تكبر وتعالى عن صفات الخلق فلا شيء مثله، وهو الذي كبر وعظم فكل شيء دون جلاله صغير حقير، وهو الذي له الكبرياء في السماوات والأرض، أي له السلطان والعظمة. إذا آمن الإنسان بهذين الاسمين العظيمين من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى فإنه يعلم يقينا أن الله أكبر من كل شيء، وأكبر من أن يعرف كنه كبريائه وحقيقة عظمته، وأكبر من أن نحيط به علما. قال سبحانه ولا يحيطون به علما، فالله جلت عظمته أكبر من أن نعرف كيفية ذاته أو صفاته. ولذلك نهينا عن التفكر في الله، لأننا لن ندرك ذلك بعقولنا الصغيرة القاصرة المحدودة. فعند الطبراني في الأوسط، وعند اللالكائي في السنة، وكذلك عند البيهقي في الشعب، وعند أبي نعيم في الحلية، وحسنه الشيخ الإمام في السلسلة الصحيحة برقم 88,700,000، حسنه بمجموع طرقه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. وهو حديث حسن بمجموع طرقه. تفكروا في آلاء الله، في نعم الله وفي مخلوقات الله لأنها من نعمه، ولا تفكروا في الله عز وجل، لأن الله أكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته، وأكبر من أن نحيط به علما. وأما الذين حادوا عن ذلك قديما وحديثا فإنهم وقعوا في حيرة وتخبط وضلال بين مبين. فقد حاول الفلاسفة أن يدركوا كيفية وماهية الرب جل وعلا وكيفية وماهية صفاته العليا، حاولوا أن يعرفوا ذلك بعقوله فتاهوا وضلوا ضلالا بعيدا، ولم يجنوا سوى الحيرة والتخبط والتناقض فيما سطروه من الأقوال والمعتقدات. وأما من أراد معرفة ربه وصفاته فعليه بطريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الخلق بالله وبالصفات، فعليه أنزل الكتاب العزيز الذي لا تكاد الآية منه تخلو من صفة لله سبحانه، سواء كانت ذاتية أو فعلية أو اسما من أسمائه الحسنى. وعليه صلى الله عليه وسلم أيضا أنزلت السنة الشارحة والمفصلة للكتاب، فطريقه صلى الله عليه وسلم هو طريق الأسلم، ومنهجه هو المنهج الأقوم، فمن اتبعه كان من الناجين. وفي الحديث الصحيح أن الفرقة الناجية هي ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين في المعتقد والعبادة والسلوك والأخلاق والأعمال. وإذا آمن الإنسان بهذين الاسمين الشريفين العظيمين المتكبر الكبير، يعلم أن التكبر لا يليق إلا بالله سبحانه، فصفة السيد التكبر والترفع، وأما العبد فصفته التذلل والخشوع والخضوع. فما للعبد والكبر وهو عبد ذليل حقير، وأما العلي الكبير المتكبر فهو الذي له الكبرياء والعظمة، فالتكبر لا يليق إلا به سبحانه، لأن صفة السيد التكبر والترفع والعظمة والعز، وأما العبد فصفته التذلل والخشوع والخضوع. ولذلك لأنه حق لله رب العالمين لا ينبغي أبدا لأحد أن ينازع الله فيه، توعد الله تبارك وتعالى المتكبرين بأشد العذاب يوم القيامة، فقال جلت قدرته: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، فيجزون يوم القيامة عذاب الهون، العذاب المهين المذل على رؤوس الأشهاد. وقال جلت قدرته: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى فيها. واستكبارهم هذا ما هو؟ هو رفضهم الانقياد لله ولأوامره، ورفضهم عبادة ربه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحح للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ما سبق إلى ذهنه في أمر الكبر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الجنة حرام على المستكبرين المتكبرين، فقال جلت قدرته: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وقال نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. فأشكل الأمر على الصحابة، ونطق ابن مسعود رضي الله عنه بهذا الإشكال، فقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني يتجمل ويكون نظيفا في ثوبه وملبسه ومركوبه ونعله وشارته، فظن ذلك كبرا رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس.
فبطر الحق رده ودفعه في وجه قائله لصغر سنه، لوضاعة أمره، لحقارة منزلته، لفقره، لغير ذلك من تلك الأمور التي يقيس الناس بها الحق وبها لا ينقاس، وإنما ينبغي أن يعرف الرجال بالحق لا أن يعرف الحق بالرجال، فيأتي الحق من أي صوب فيلتزم، ولا ينبغي أبدا لأحد أن يرد الحق إذا ما ظهر، فهذا كبر، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فإنه لا يدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق، دفعه ورده في وجه قائله، وغمط الناس احتقارهم، والنظر الشاذ إليه، النظر الشاذر إليه، أن ينظر إلى الناس بمؤخر العين محتقرا إياه، يجمع أثوابه حتى لا تواقع قذارة يظنها وهي من الأناسي قائمة. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فاستكبارهم ورفضهم الانقياد لله تبارك وتعالى ولأوامره، ورفضهم عبادة ربه، كما قال جلت قدرته: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني يردونها ولا يقبلونها، فرفضوا الإذعان لها. وكقوله جلت قدرته: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين، يعني سمعتم الآيات فرددتموها وجاءكم الحق فرفضتموه. فبين الله رب العالمين أنهم رفضوا الحق الذي جاءت به الرسل وردوه ولم يقبلوه. وقوله تعالى: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يبين أنهم احتقروا أتباع الرسل لكونهم من ضعفة الناس وفقرائهم، مع أن أتباع الرسل وبخاصة في بدء الرسالات والدعوة إليها يكونون من المستضعفين من الفقراء. فقال هؤلاء: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، فبين أنهم احتقروا أتباع الرسل لكونهم من ضعفة الناس وفقرائهم، فلم يدخلوا معهم في عقد إيمانهم ولم يشاركوهم في الإيمان الذي جاءت به رسلهم، وكان الكبر سببا للطبع على قلوبهم فلم تعد تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. قال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فالحاصل أن الكبر كان سببا في هلاك الأمم السابقة، بل كان السبب في هلاك إبليس عليه لعنة الله، وكان السبب في طرده من رحمة الله، فإنه أبى أن يسجد لآدم صلى الله عليه وسلم واستكبر على أمر ربه سبحانه. قال تعالى: أبى واستكبر وكان من الكافرين. ودواء ذلك أن يتذكر العبد دوما أنه لا حول ولا قوة له إلا بربه، وأن الله هو الكبير المتعال الذي يتعالى على خلقه أجمعين، القادر على الانتقام من الأقوياء للضعفاء والمساكين، كما جاء في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هؤلاء النسوة الضعيفات اللاتي تتخوفون أن يعصين أزواجهن ذكروهن بالله، فإن هي رجعت وإلا هجرها، فإن أقبلت وإلا ضربها ضربا غير مبرح. يقول ربنا جلت قدرته: واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم ذكر محذرا مهددا إن الله كان عليا كبيرا، وهو تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. وهذا ذكره العلامة ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره، وقوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا، كبيرا الكبير والمتكبر، بمعنى الكبير المتكبر. فيقول الله جلت قدرته بعدما ذكر من الإذن بضرب النسوة في حال نشوزهن بعد الوعظ والهجر في المضجع، يقول الله تبارك وتعالى إن الله كان عليا كبيرا، فيهدد الله تبارك وتعالى من يظلم ومن يجور ولا يعدل. يقول الله جلت قدرته إن الله كان عليا كبيرا، وهو تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهم. فذكر الله تبارك وتعالى الرجال بأنه هو العلي الكبير ليحذرهم من الظلم والتكبر والطغيان على المرأة الضعيفة. فانظر إلى هذه المناسبات القرآنية، ما أحلاها وما أجملها وما أحكمها وما أسدها. فلما ذكر الله رب العالمين أمر الضرب في ذروته عند تمام النشوز بعدم الطاعة، وأذن الله تبارك وتعالى فيه ضربا غير مبرح، ذكر الله رب العالمين من أذن له الله تبارك وتعالى بذلك بأن الله رب العالمين له صفة العلو، علو الذات وعلو الصفات، وله جلت قدرته علوه على عرشه كما أخبر بذلك عن نفسه الرحمن على العرش استوى. ثم أتى بهذا الاسم الجليل إن الله كان عليا كبيرا ليذكر الرجال بأنه هو العلي الكبير، وليحذرهم من الظلم والتكبر والطغيان على المرأة الضعيفة. والكبر يمنع أيضا من طلب العلم والسؤال عنه، لأن المتكبر يترفع عن الجلوس بين يدي العالم للتعلم، ويرى أن في ذلك مهانة له، ويؤثر البقاء على الجهل فيجمع بين الكبر والجهل، فهنيئا له به، يجمع إلى الكبر الجهل. فأولئك الحمقى من المغفلين المتكبرين الذين ينفون عن الجلوس في مجالس العلم لطلبه ليزيلوا الجهالة وينقوا أنفسهم من القذارة، قذارة الجهل، لأن الجهل قذارة ودنس. وقد جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهارة من النجاسة الحسية إلى الطهارة من النجاسة المعنوية وهي الجهل، والجهل صورة من صور النجاسة في القلوب. جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك للأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورحم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل، فنهى الأصحاب عن صياحهم به مه، يعني أتفعل ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تزرموه، دعوه يتم بوله حتى لا يضره قطع البول. قال لا تزرموه. فلما قضى حاجته دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعا بسجل بدلو من ماء فأهرقه على البول في الأرض، فأزال النجاسة الحسية وطهر المكان. فهذا أولا. وأما ثانيا فإنه قال له يا أخي إن المساجد لم تبن لهذا، وإنما بنيت المساجد لذكر الله، للصلاة، لتلاوة القرآن. ف فتأمل، أزال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النجاسة الحسية بالماء الذي أهريق فوقه، فأزال بوله الظاهر، أزال القذارة الظاهرة، وطهر المكان، وطهر نفسه أيضا مما كان هناك رضي الله عنه. علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزال ما كان عنده. ونحن نعلم أن الجهل قد تربع بين الكبر والحياء، الجهل تربع بين الكبر والحياء. وأما أهل الصلاح فإنهم لا يأنفون أبدا من الإقبال على العلم وبذل النفس فيه مهما ارتفعت أقدارهم، ومهما عظمت سلطاتهم، ومهما كثرت أموالهم، ومهما علت بهم السنون، لأن الجهل يتربع بين الكبر والحياء. فالكبر يحجب عن طلب العلم، لأن المتكبر يأنف أن يجلس بين يدي معلمه ويرى أن في ذلك مهانة له، ويؤثر البقاء على الجهل فيجمع بين الكبر والجهل، بل قد يجادل ويناقش ويخوض في المسائل بدون علم حتى لا يقال إنه لا يعلم فيصغر عند الناس. قال تعالى ذكره: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. يعني ومن الناس من يجادل في الله بغير علم صحيح ولا نقل صريح، بل بمجرد الرأي والهوى، وإذا دعي إلى الحق ثنى عطفه أي لوى رقبته مستكبرا عما يدعى إليه من الحق، وقوله تعالى: ولا تصاعر خدك للناس، فأخبر تعالى أن له في الدنيا الخزي وهو الإهانة والذل، لأنه استكبر عن آيات الله فجوزي بنقيض قصده، وله في الآخرة عذاب النار المحرق. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه، فهذا مستكبر، وهذه صفة الكبر فيه، يلوي رقبته مستكبرا عما يدعى إليه من الحق فيصاعر خده للناس. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي، لأن فضيحة المتعالم من أكبر الفضائح. نسأل الله أن يطهرنا من المعائب. قال بعض أولئك المتعالمين، وكان قد أقبل على تحقيق مخطوط، وكان المخطوط قد صار مطبوعا مرات، فنظر هو في آية من الآيات في المطبوع، قال: ولم أجدها في كتاب الله بعد كثرة البحث، بحثت عنها في كتاب الله فلم أجد. فله في الدنيا الخزي، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. فله في الدنيا الإهانة والمذلة، لأنه استكبر عن آيات الله فجوزي بنقيض قصده، وله في الآخرة عذاب النار المحرقة. انفشار. يقول الله جلت قدرته: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، وكل سلطان في القرآن حجة، كما قال عبد الله ابن عباس، يعني بغير حجة أتتهم، بغير سلطان أتاهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وأما السابقون من السالفين عليهم الرحمة فإنهم قد ورد عنهم الكثير في ذم الكبر في العلم والتكبر فيه، فمن أقوالهم: من أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس ذل، ومن خالط الأنذال حقر، ومن جالس العلماء وقر. وقال إبراهيم بن الأشعث: سألت الفضيل بن عياض عن التواضع فقال: أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته منه، ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه. وهنا يأتي عند بعض المتكلمين في الدين قول، وهو أننا نأخذ الحق ولو جاء من الشيطان، وهذا خطأ، لأنه لا يأتي من الشيطان حق أبدا. فلا يجوز أن يقول قائل: نتحالف مع الشيطان من أجل مصلحة الجماعة مثلا. ولا يجوز أن يقول واحد: إذا جاء الحق أخذناه ولو كان من الشيطان الرجيم. هذا خطأ، لأن الشيطان لا يأتي منه حق، فيحتج عليه فيقول: أخرج البخاري موقوفا وهو مرفوع أيضا وهو حديث صحيح في قصة أبي هريرة وغيره أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من قصة الشيطان معه. فلما جاء في الليلة الأولى أخذ: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى حاجة وعيالا فأطلق. فقال له النبي: ما فعل أسيرك الليلة يا أبا هريرة؟ قال: شكى حاجة وعيالا فأرسلته وأطلقته. فقال: كذبك وسيعود. فعاد وفعل مثل ما فعل في الليلة الأولى. وأما في الثالثة فقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أعلمك شيئا وترسلني؟ والصحابة كانوا أحرص الخلق على الخير وطلبه والعلم وتعلمه. فماذا علمه؟ قال: قل أو اقرأ آيات الكرسي: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل أسيرك الليلة يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، أعلمك كلمات وتطلقني. قال: وما قال؟ قال: قال يا رسول الله، اقرأ آية الكرسي: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، تعلم من تكلم منذ 3 يا أبا هريرة؟ ذاك شيطان. نحن لم نأخذها من الشيطان، وإنما أخذناها من النبي العدنان، لا قيمة لها ولا اعتبار. لما أمضها مضت، ولما اعتمدها اعتمدت، وأما قبل ذلك فلا قيمة له. ولو لم يعرضها أبو هريرة رضوان الله عليه على النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلها أبو هريرة لنفسه ولا للأم. أننا لا نتعلم من الشياطين، سبحان الله. فهذه المقولة مقولة خاطئة مخطئة. ولكن لو كان الرجل أجهل الناس وقال كلمة الحق، فيلزم أن تقبل كلمة الحق، أن تقبل كلمة الحق. وهذا كما ترى بإطلاق، وله ضوابطه عندما يتعلق الأمر بالبدعة والدعاء إليها والحث عليها وغير ذلك من تلك الأمور التي هي مقدرة بمقاديرها في قوانين السلف رحمة الله عليه. قال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون، فهو أجهل ما يكون. أضل من حمار أهل. ونبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لم تمنعه منزلة النبوة من أن يطلب العلم ممن هو دونه، فقال للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ولم يزل العلماء السالفون عليهم الرحمة يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم. قال الحميدي وهو تلميذ الشافعي: صحبت الشافعي من مكة إلى مصر، فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث. وقال أحمد بن حنبل: قال لنا الشافعي: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به، رحمة الله عليهما. وقال الإمام البخاري عليه الرحمة، ذلك الجبل أمير المؤمنين في الحديث وفي الأخلاق، قال رحمه الله: لا يكون الرجل عالما حتى يسمع ممن فوقه وممن هو دونه وممن هو مساو له. ولذلك روى بعض الأحاديث الصحاح من طريق بعض تلامذته بإسناد نازل، فلم يأدف من ذلك، وإنما ليمضي ذلك القانون من قوانين التعلم عند السلف رحمة الله عليهم ورضوانه. لا يكون الرجل عالما حتى يحدث عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مساو له. فنسأل الله أن يعلمنا وأن يرزقنا العلم والحلم والتواضع، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الواحد الأحد. قال تعالى: قل هو الله أحد. وقال سبحانه: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الواحد الأحد الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك، ويجب على العبيد توحيده عقدا وقولا وعملا بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية، وعليهم أن يفردوه بجميع أنواع العبادة وأن يخلصوا له العبودية. والأحد يعني الذي تفرد بكل كمال ومجد وجلال وجمال وحمد وحكمة ورحمة وغير ذلك من صفات الكمال، فليس له فيها مثيل ولا نظير ولا مناسب بوجه من الوجوه. الأحد الذي تفرد بكل كمال، توحد في كماله، فهو الأحد في حياته وقيوميته وعلمه وقدرته وعظمته وجلاله وحمده وجماله وحكمته ورحمته وغيرها من صفاته، موصوف بغاية الكمال ونهايته من كل صفة من هذه الصفات. ومن تحقيق أحديته وتفرده بها أنه الصمد، الرب الكامل والسيد العظيم الذي لم يبقى صفة كمال إلا اتصف بها ووصف بغايتها وكمالها، بحيث لا تحيط الخلائق ببعض تلك الصفات بقلوبهم ولا يعبرون عنها بألسنتهم، وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، الكامل الأوصاف من كل الوجوه كماله ما فيه من نقصان، الواحد الأحد جل جلاله وتقدست أسماؤه. فأحد بمعنى الواحد، وهو أول العدد، تقول أحد واثنان وثلاثة. وقال الكسائي: لا تقول فيها، أي في الدار أحد، لا تقول في الإثبات في الدار أحد، ولكن تقول في النفي لا أحد في الدار. واستأحد الرجل انفرد، والوحدة الانفراد. تقول: رأيته وحدة منفردا، ورجل واحد واحد متقدم في بأس أو علم أو غير ذلك، كأنه لا مثل له فيما هو فيه، فهو وحده لذلك. وقال بعض أصحاب المعاني: الفرق بين الواحد والأحد ما هو؟ أن الواحد يفيد وحدة الذات فقط، الواحد يفيد وحدة الذات فقط، وأما الأحد فيفيد وحدة الذات والصفات والمعاني، فهو أبلغ. فالأحد يفيد وحدة الذات والصفات والمعاني والواحد يفيد وحدة الذات فقط. وعلى هذا جاء في التنزيل قل هو الله أحد، أراد المنفرد بالوحدانية في ذاته، وكذا المنفرد بالوحدانية في صفاته، تعالى الله تبارك وتعالى علوا كبيرا. وقال بعض أصحاب المعاني إن الواحد قد يكون مبضعا، وأما الأحد فلا يكون كذلك أبدا، والله تبارك وتعالى الواحد الأحد. وقال أبو حاتم رحمه الله تبارك وتعالى أحد هو اسم أكمل من الواحد، ألا ترى أنك إذا قلت فلان لا يقوم له واحد جاز أن يقوم له في المعنى اثنان أو ثلاثة، لا يقوم له واحد ولكن يقوم له اثنان أو ثلاثة، ولكن لو قلت لا يقوم له أحد كنت قد أتيت بأصل المسألة. فإذا الأحد اسم أكمل من الواحد، وفي الأحد خصوصية أيضا ليست في الواحد، تقول ليس في الدار واحد، ويجوز مع ذلك النفي أن يكون من الدواب والطير والوحش والإنس فيعم الناس وغيرهم، بخلاف ليس في الدار أحد فإنه مخصوص بالآدميين دون غيره. ويأتي الأحد في كلام العرب بمعنى الأول وبمعنى الواحد، فيستعمل في الإثبات وفي النفي، قل هو الله أحد أي واحد وأول، فابعثوا أحدكم بورقكم، وبخلافهما فلا يستعمل إلا في النفي، تقول ما جاءني من أحد، ومنه أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لم يره أحد. وقد ورد الاسمان الشريفان العظيمان في القرآن العظيم في مواضع، فورد اسمه الواحد في 22 آية، منها قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ومنها قوله جلت قدرته ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وأما اسمه الأحد فورد مرة واحدة في مطلع سورة الإخلاص، وهو قوله قل هو الله أحد. وتأمل في المشاكلة والمناسبة، الأحد تأتي مرة واحدة لمناسبة الأحد للأحدية بالوحدانية والتفرد بالصمدانية، فلا تأتي إلا مرة إذ هو الأحد قل هو الله أحد، مرة واحدة في القرآن العظيم. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في قوله وإلهكم إله واحد، يقول الذي يستحق عليكم أيها الناس الطاعة له هو الإله الواحد الأحد، يستوجب منكم العبادة معبود واحد ورب واحد هو الواحد الأحد، فلا تعبدوا غيره ولا تشركوا معه سواه، فإن من تشركونه معه في عبادتكم إياه هو خلق من خلق إلهكم وهو مثلكم، وإلهكم واحد لا مثل له ولا نظير. واختلف في معنى وحدانية الله تعالى ذكره، وقال بعضهم معنى وحدانية الله معنى نفي الأشباه والأمثال عنه، كما يقال فلان واحد الناس يعني لا شبه له منهم ولا نظير ولا مثل ولا مكافئ، وهو واحد قومه يعني بذلك أنه ليس له في الناس مثل ولا ضريب، ولا له في قومه شبيه ولا نظير، فكذلك معنى قول الله واحد وإلهكم إله واحد، يعني به الله رب العالمين الذي لا مثل له ولا نظير ولا كفء ولا مثيل. وقال آخر: معنى وحدانية الله تعالى ذكره معنى انفراده من الأشياء وانفراد الأشياء منه، فهو بائن من خلقه، وإنما كان منفردا وحده لأنه غير داخل في شيء ولا داخل فيه شيء. قالوا: ولا صحة لقول القائل واحد من جميع الأشياء إلا ذلك. واحد من جميع الأشياء يعني لا هو داخل في شيء من خلقه ولا شيء من خلقه بداخل فيه. وقال الخطابي: الواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر. وقيل: المنقطع القرين المعدوم الشريك والنظير، وليس كسائر الآحاد من الأجسام المؤلفة. فإن الواحد من الأجسام تكون أنت واحدا وأنت مركب مع أنك واحد لأنك مخلوق، وأما الله رب العالمين فواحد أحد. فالله رب العالمين ليس كمثله شيء، بائن من خلقه، لا هو بداخل في شيء من خلقه كما يقول أصحاب وحدة الوجود والحلول والاتحاد، ولا شيء من خلقه بداخل فيه جل وعلا. هو سبحانه واحد من جهة، وهو سبحانه وتعالى متفرد بالوحدانية، وأما جهة العبيد فإنها لا تكون إلا نقصا، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فالفرق بين الواحد والأحد أن الواحد هو المنفرد بالذات لا يضامه آخر، والأحد المنفرد بالمعنى لا يشاركه فيه أحد. الواحد المنفرد بالذات لا يضامه، يعني لا ينضم إليه، الواحد المنفرد بالذات فلا يضامه، لا يضم إليه أحد. وأما الأحد فالمنفرد بالمعنى لا يشاركه فيه أحد. الواحد الأحد الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه في تلك الكمالات مشارك، ويجب على العبيد توحيده عقدا وقولا وعملا بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية، وعليهم أن يفردوه بجميع أنواع العبادة فلا تصرف إلا له. الواحد الأحد من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، من آمن بهما أورثه الإيمان بهذين الاسمين الشريفين العظيمين الجليلين الكبيرين آثارا، فمنها أن الله جلت قدرته وجل ثناؤه هو الإله الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له في ذاته، ولا شريك له في صفاته، ولا شريك له في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد؟ فلا يجوز أن يشبه ربنا تعالى جده بشيء من مخلوقاته، لأنه تعالى أخبرنا عن نفسه وهو أعلم بنفسه أنه ليس مشابها لشيء منها، فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، فهو الواحد الذي ليس له ند ولا نظير ولا شبه ولا مثيل، سبحانه وتعالى واحد أحد متفرد في وحدانيته ومتفرد في أحديته ومتفرد في صمدانيته، لا إله إلا هو، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، وما من إله إلا الله الواحد القهار. وبين سبحانه أنه لم يأمر إلا بأن يعبد وحده ويفرد بالعبادة، فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. وقال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين. وكفر الله رب العالمين وضلل من اتخذ إلها سواه أو معه، فقال سبحانه: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال جلت قدرته: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقد تبين لكم ولكل ذي لب انفراده بهذا الخلق والتصرف، تعالى الله عما يشركون. الله رب العالمين وحده هو المستحق للعبادة، وهو المتفرد بالجلال، وهو الذي وحده له صفات الكمال والجلال والجمال. ولذلك جعل الله رب العالمين سورة وهي سطر واحد في كتابه العظيم، فاعدل ثلث القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها هذا الاسم الجليل العظيم الأحد: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فعدلت ثلث القرآن كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهذا الإله الجليل الكريم الحليم الواحد الأحد يشرك به ظاهرا أو باطنا، وهو وحده المستحق للعبادة المنفرد بالوحدانية والأحدية والصمدانية، وحده تعنو له الجبال وتذل له الأعناق وتتطامن عنده الهامات، واحد أحد الكبير المتكبر المتعال العلي الأعلى القادر القدير المقتدر. اللهم ارزقنا صريح الإيمان وارزقنا حلاوة اليقين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.